il fait un sada wa khalwa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنكمل ما وقفنا عليه من حديث جابر رضي الله عنه. قال جابر رضي الله عنه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا أصح ما ورد في صلاة ما يتعلق بالجمع في مزدلفة، أو يؤذن أذان واحدا ويقيم إقامتين. أما ما ورد أنه صلىها بإقامة واحدة كما جاء عن ابن عمر في صحيح مسلم، فإن هذا محمول على إقامة واحدة لكل صلاة، إقامة واحدة لكل صلاة. أما بالنسبة أما حديث جابر فهو واضح وصريح، وأيضا ضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنى بها وضبطها وبين أنه أذان واحد وإقامتين. أما أنه قام إقامة واحدة هذه تحمل أنها إقامة لكل صلاة، فهذا هو المعتمد أنه يؤذن أذانا واحدا، وسواء قدم قبل العشاء أو بعد العشاء، ويقيم إقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. وقد جاء في الحديث الآخر أنهم صلوا قبل أن يديخوا الرحال، يدل على سرعة المبادرة لأداء الصلاة، والإنسان لا يشتغل بشيء قبل الصلاة. فلما صلوا المغرب أناخوا الرواحل الإبل، ولكن لم ينزلوا ما عليها من المتاع حتى صلوا العشاء. كل هذا يدل على المسارعة عن السنة، المسارعة لأداء الصلاة قبل الاشتغال بشيء، حتى لو كان تنزيل الأحبال على الجمال، مع أن الرفق بالبهائم مطلوب، ولكنهم تركوا الأحبال عليها حتى صلوا العشاء، ثم بعد ذلك حلوا ما عليها من الأحبال. ولكن بعض العامة جهلا منهم يشتغلون بلقط الحصى، وهذا غير صحيح. الحصى أولا أنه لا يختص بمزدلفة، يؤخذ من أي مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذه من الطريق قبل الجمرة بقليل. والأمر الثاني أن لقط الحصى لا يفوت، لقط الحصى لا يفوت، يعني حتى لو سلمنا أنه يؤخذ مزدلفة عنده وقت واسع، الليل طويل وبعد الفجر وأي وقت يأخذ الحصى. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هل معنى هذا أنه ما أوتر؟ الجواب لا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله من الليل. هذا دليل على أن جابر رضي الله عنه خفي عليه هذا الأمر، مدام أنه قام عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قام من آخر الليل وقدم ضعفة أهله، إذن معناه أن جابر خفي عليه شيء، أكيد خفي عليه القيام وتقديم الضعفة. إذن قوله فنام حتى اضطجع حتى الفجر، هذا إذن يقال أنه ليس كذلك، ومعلوم أن الصحابي قد يخفى عليه شيء، يعني ما يفترض أنه يراقب النبي عليه الصلاة والسلام مراقبة تامة، أو يتجوز يترك ذكر بعض الأمور. إذا نقول الوتر مسكوت عنه، ما قيل أوتر ولا قيل لم يوتر. فإذا نقول نرجع إلى الأصل، هذا الحديث سكت عنه، وقولنا حتى أصبح ما في دليل على أنه لم يوتر، لأنه قام كما تقدم. فيمكن أنه أوتر وخفي على جابر رضي الله عنه كما خفي عليه تقديم الضعفة. إذا نقول جابر سكت عن الوتر. نعود إلى الحديث الأخر التي فيها الأمر بالوتر والحث عليه والحث عليه. إذا نقول الأصل أن الإنسان يوتر ولو كان في سفر، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر. لكن هل يصلي الليل؟ هذا أيضا سؤال وارد. هل الأفضل أن يصلي الليل كالمعتاد يصلي ما تيسر، ولا يقتصر على الوتر فقط؟ أقول هذا فيه تفصيل. كان الإنسان يستطيع النوم ليتقوى به على أداء المناسك يوم العيد في عدة أعمال خمسة أو أربعة، فالنوم أولى هنا، أنه يأخذ نصيبه من النوم حتى يتقوى لأداء الأعمال التي تكون في يوم العيد من الرمي والحلق والطواف والسعي والنحر إن كان متمتعا أو قارنا. وأما إن كان لا يستطيع النوم، في بعض الناس مثلا لا يستطيع النوم شدة الزحام والإزعاج وكذا، كما في يعني هذه الأزمنة كثرة الناس، فإذا قيل له صل قال السنة عدم الصلاة ليلة العيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى تلك الليلة. لكن نقول له طيب أنت شو تسوي الحين؟ ماذا تصنع؟ جالس يتحدث يسولف ويضحك وكذا، لا نام ولا صلى. قل هذا خطأ، عدم الصلاة ليس لأجل أن هذه الليلة لا يشرع فيها الصلاة، لا، هي ليلة كغيرها من الليالي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه صلى تلك الليلة في صلاة القيام المعتادة من أجل أن يتقوى على الأعمال التي يعملها يوم العيد، لأنه اشتغل بأعمال كثيرة حتى الظهر كما سيأتي، ما انتهى من الطواف إلا الظهر، فمن الفجر وهو في أعمال عظيمة حتى الظهر، فلو سهر تلك الليلة لضعف عن أداء هذه الأعمال. لكن إذا ما تيسر النوم فلا شك أن الصلاة خير من الأحاديث التي قد لا تسمى بالغيبة أو بالمحرم ونحو ذلك. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، هذه السنة أن يبادر بصلاة الفجر. لكن لو قال هل معنى هذا أن تقدم على طلوع الفجر؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، نقول لا، كلام مسعود صحيح رواه البخاري في الصحيح، لكن ليس معناه أنه صلى قبل طلوع الفجر قبل الوقت، لا، لكن يقول صلى قبل ميقاتها، أي الميقات المعتاد الذي كان يصليها بالعادة، لأنه كان يصليها بالعادة بعد الأذان بوقت 50 قرابة قراءة 50 آية، لكنه في هذا اليوم صلاها مباشرة. لكن لا شك أن السنة يصلي سنة الفجر، يعني إذا أذن صلي ركعتين خفيفتين ثم يقيم على طول، هذه السنة. لماذا؟ الجواب من أجل أن يتسع الوقت للذكر بعد الصلاة. قال ثم ركب القصواء، يعني صلى الفجر بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. حتى أتى المشعر الحرام، ما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام هو الذي فيه المسجد الآن، جبل معروف في مزدلفة، هدم هذا الجبل، جبل صغير أزيل وبني مكانه المسجد المعروف الآن في مزدلفة، ومزدلفة كلها تسمى الآن المشعر الحرام، لكن أصل التسمية لهذا الجبل، هذا الجبل هو أصل التسمية. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكان المسجد اليوم وذكر الله. فالذهاب هل نقول له سنة؟ نقول سنة إن تيسر، أما مع المشقة والزحام فإن الأفضل للإنسان أن لا يشق على نفسه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. مزدلفة لها ثلاثة أسماء، مزدلفة والمشعر الحرام وجمع، لأنها تجمع الناس بعد عرفة، كل الحجيج يجتمعون في مزدلفة، والمشعر الحرام لأنها حرام، أما عرفة فيحل، سميت المشعر الحرام لأنها من الحرام. إذا إن تيسر وإلا يبقى في مكانه في أي مكان بمزدلفة. والسنة أن يستقبل القبلة بعد صلاة الفجر ويدعو ويكبر ويهلل، هذه السنة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويدعو بما تيسر. هل يرفع يديه؟ نقول رفع اليدين لم يذكر في الحديث، ما قال رفع يديه ولا قال لم يرفع يديه، فإذا سكت عنه فالأصل ماذا؟ مشروعية الرفع، هذا الأصل، إلا إذا جاء أنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام، إذا جاء صريحا فالسنة عدم الرفع، مثل الطواف السنة عدم الرفع، يدعو في الطواف لكن ما يسن أن يرفع يديه وهو يطوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. أما ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا، لأن الأحوال ثلاثة: شيء ورد أنه رفع يديه مثل رفع يديه على الصفا والمروة عند الجمرة الصغرى والوسطى وفي عرفة، وفي مواطن لم يذكر أنه رفع يديه، يعني نعلم أنه ما رفع يديه فالسنة عدم الرفع مثل الدعاء في الطواف، وفي مواطن لم يرد هذا ولا هذا، فالأصل مشروعية الرفع للحديث الواردة: أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا استجاب لذلك. فدل على أن رفع اليدين من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، لكنه لم يجب لأجل أكل الحرام ولبس الحرام والعياذ بالله. وجاء أيضا في حديث سلمان رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. فهنا نقول أن الرفع مسكوت عنه، فلو رفع لا بأس أن يرفع يديه في الدعاء، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني بال النور ولكن قبل طلوع الشمس. هذه السنة لو يبقى حتى يذهب الغلس ويتبين النور، يعني تسفر جدا، يعني بين كل شيء واضح لكن قبل طلوع الشمس، يعني هذا قبل طلوع الشمس في ربع ساعة أو عشر دقائق أو نحو ذلك. وكان المشركون لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما خالفهم في عرفة. في عرفة كانوا يستعجلون، وفي مزدلفة كانوا يتأخرون، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر في عرفة إلى ما بعد الغروب، وتعجل في مزدلفة إلى ما قبل الشروق. وكانوا يقولون كما جاء في صحيح البخاري: أشرق ثبير، وثبير جبل كبير من أكبر الجبال في مزدلفة، مقابل مزدلفة جهة منى، فيقولون أشرق ثبير لأن الشمس إذا طلعت تسطع في الجبل، فنسبوا الإشراق إليه. أشرق ثبير، وفي زيادة في غير صحيح: كيما نغير، يعني من أجل النغير، يعني نذهب إلى منى. يقول: فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر وادي كما تقدم بين مزدلفة ومنى، السنة الإسراع فيه، قد أسرع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي. فإن قال قائل: ما الحكمة من الإسراع في هذا الوادي؟ قل: الله أعلم. ذكر بعض العلماء أن الحكمة أن أصحاب الفيل أهلكوا في هذا الوادي، لكن هذا القول ضعيف وليس عليه دليل. وجاء في شعر بعض العرب أن الفيل قد أهلك، أصحاب الفيل أهلكوا بمكان يقال له المغبس، المغبس، وهذا المغبس بعيد، يعني بعد عرفة من جهة الطائف، يعني يبعد عن مكة يمكن 20 أو 30 كيلو، يعرفه أهل مكة اليوم يسمونه المغبس بنفس الاسم، لو سألت أهل مكة عن المغبس عرفوه. وجاء في الشعر: قد حبس الفيل بالمغبس فظل يحكو كأنه مكسور، أو قريب من هذا، يعني أن هذا البيت ذكر فيه أن الفيل حبس بالمغبس، والمغبس ليس هو وادي محسر، فإذا نقول هذا القول ضعيف. ليس عليه دليل، ونقل عن العرب يخالفه. إذن السنة الإسراع في هذا الوادي إذا تيسر، إذا كان يمشي على الأقدام وعنده فرصة فالسنة يهرول يسرع، أما إذا كان في السيارات فلا يستطيع بشدة الزحام، لكن ينوي إذا نوى الإسراع. لأنه قد يقول قائل مش الفائدة من معرفة هذه السنة ونحن لا نستطيع أن نطبقها، لأن السيارات زحام حد يستطيع يسرع. نقول الفائدة قد تكون على الأقدام فتستطيع الإسراع ولو قليلا، والفائدة الثانية أنك تنوي تطبيق السنة لو استطعت فيكتب لك أجرها. إذا نويت السنة وعجلت فلك الأجر، أما من لم ينوي أو لم يعرف السنة فلا أجر له. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني سلك مع وسط بنا إلى الجمرة. لكن نقول هل هذا سنة؟ يقول الله أعلم. هذا يعني قد يقال الله أعلم أنه باب الاتفاق وأنه أسرع طريق وأقرب طريق، ليأتي مع وسط بنا يعني إلى الجمرة في الطريق المستقيم، ما ذهب باليمين أو باليسار، لما جاء في الوسط الطريق على الجمرة مباشرة، لأن هذا أقرب وأسهل. ما في شك إنسان يأتي بالطريق المستقيم أحسن وأسهل أقرب من أن يأتي من هنا وهناك. لكن هل هو السنة؟ نقول الأمر واسع، وإذا تيسر الإنسان طريق أسهل وأبعد عن الزحام مثل اللي يروح مع العزيزية ولا مع طريق الطائف، لا شك هذا أيسر وأسهل. والدخول مع وسط بنا لا شك أنه صعب جدا اليوم لشدة الزحام، بعض الناس ما يصل إلا الظهر، بعض الناس ما يصل إلا العصر، أحيانا تمر العصر بعد صلاة العصر تجد الناس مسكين سرى في طريق الجمرة، أحيانا يكونوا بعيدين عن الجمرة بعد العصر، بعضهم يقول غربت الشمس ما وصل للجمرة، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ما وصل، لماذا؟ لأنه دخل مع وسط بنا. هذا خطأ، لأن زحمة الشوارع صغيرة والعالم كل الحجيج مليونين أو قرابة أقل شيء مليون ونصف أو بالمليون، خل نصفه متعجل وراح من هنا ومن هنا، يمكن مليون حاج يجي في وقت واحد، هذا أشك زحام ما له مثيل يعني. فلا عجب أن يبقى يوم كامل. خطأ أن الإنسان يأتي يقول بطبق السنة يجي وسط بنا، لا، يقول هذا أول ليس الظاهر ليس السنة لما هو أمر اتفاقي، وثانيا نقول أن التيسير مطلوب، فتذهب على طريق سهل وتصل في نصف ساعة أو قريب منها أحسن من كونك تبقى 10 ساعات في هذا الزحام الشديد. حتى أتى الجبرة التي عند الشجرة، هذه يعني وصف قديم، ولا ذهبت الشجرة وذهب الجبل، مراد بها جبرة العقبة، كانت في أصل جبل وعندها شجرة، طبعا الشجرة قطعت من أبد بعيد حتى الجبل أزيل لتوسعة المكان، فكانت جبرة العقبة هي الوحيدة التي في أصل الجبل، هذا الجبل والجبرة ملاصقة للجبل فتربى بالجهة لأن الخلف ملاصقة للجبل، بعض الناس يرميهم فوق الجبل يصعد على الجبل وتصير الجمرة تحته يرميها من الخلف تسقط في المكان، يجوز هذا يرميها من فوق الجبل، ولكن السنة يأتيها من الوجه، لا يأتي من الجبل يأتي من الوجه، تكون بناء نبيله يمكن على يساره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن الآن أزيل الجبل وضعوا من جهة الجبل صبات، ما فيها عمود شاخص، وضع صبات بدل ما ترمى من هناك، لكن في الدور الثاني لا يرمون ونصف الفتحة مغلقة حيث أن الحصى يدور وينزل مع المكان الذي يوافق مكان الجبرة قبل إزالة الجبل، فيتحرى الإنسان إذا جاء من الجهة تلك ما يرمي من الجهة، إذا كانت المكة عن يمينه وبنى عن يساره لا ترمي من هناك، شوف فيه صبات تبلع يعني ما، لأن هذا المكان هو مكان الجبل فلا يرمى من هناك، لكن لو وضع حوض يدور الحصى حتى في الدور العرضي ودار نزل ما في شيء. والآن ما أدري الآن الحوض الجديد الآن هل هو يربى من جهة الجبل الدور الأرضي أم لا؟ الله أعلم، ما انتبهت للحوض الجديد هل هو فيه مجال للرمي أم لا؟ ولا ظاهر ممكن فيه مجال، لكن ما انتبهت. ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ويقطع التلبية إذا شرع في الرمي. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الحديث، وقول أكثر أهل العلم له إذا وصل يقطع التلبية. أما حديث الفضل أنه لم يزل يلبي حتى ربى جمرة العقبة كما في الصحيحين، لم يزل يلبي حتى ربى، أخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يستمر يلبي حتى ينتهي من الرمي. لكن هذا القول أولا فيه مشقة، كيف يكبر ويلبي والرمي ما يستحمل سريع؟ شلون الله أكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لا يتمكن من الجمع بين التكبير والتلبية والرمي متوالي. فنقل أنه كان يرمي الحصاة ثم يبقى دقيقة أو دقيقتين ثم يرمي الثانية، لا، السنة رمي الحصاة متواليا. فإذا نقول إنه جاءت رواية عند مسلم أنه لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، هذه واضحة تبين المجمل في الرواية الأولى رمى حتى لم يزل يلبي حتى رمى، جاءت الرواية الثانية حتى بلغ جمرة العقبة، هذا واضح المراد أنه حتى وصل، لما وصل قطع التلبية واشتغل بالتكبير. والمعروف أيضا الإنسان إذا شرع في أسباب التحلل فإن التلبية تنتهي، أنه الآن شارع في أسباب التحلل، رمى كل حصاء يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. الخذف معناه الرمي بين الأصبعين، إما بين السبابة والإبهام هكذا، أو بين السبابة والسبابة من اليد الثانية هكذا، كل خذف، أو بين السبابة والوسطى. لكن المعروف أن الحصى الذي يخذف به حصى صغير، أما الكبار ما يتمكن الإنسان الذي يخذف بها. ولذا فإن العلماء يقولون يعني حددوها في قريب من دبل الغنم بعر الغنم، ويروى عن ابن عمر أنه رضي الله عنه أنه رمى بمثل بعر الغنم، وقربها بعض العلماء قال هي فوق الحبص ودون البندق. ولما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الأحجار بيده، لما أخذ الحصى بيده قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، وإياكم فهو الغلو في الدين. فمن رمى بحجر بأحجار كبار هل يصح رميه؟ هذا محل نظر، ظاهر الحديث أنه ما يصح رميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فهو صادم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه غلو. وجه الغلو أنه زاد على المشروع، وأيضا يستشعر أنه يرمي الشيطان. بعض الناس يستشعر خطأ أنه يرمي نفس الشيطان، فيأتي بأحجار كبار يضرب بالنعال والعصي وكذا، لا شك أنه جهل وغلو خطأ كبير. أنت تربي أحجارا، لكن هذا الربي شعار، استشعر أنك تربي الشيطان، لأن أول ربي وقع في هذا المكان كان للشيطان، حصل من إبراهيم عليه السلام ربي الشيطان نفسه، عرض له الشيطان في المناسك كما جاء عند البيهقي والحاكم، عرض له الشيطان فرماه، ثم عرض له عند الوسطى فرماه، قال له جبريل ارمه فرماه، ثم عرض له عند الصغرى فرماه ثلاث مرات، رماه عند الكبرى والوسطى والصغرى في نفس المكان، فصار هذا سنة في ولده، ولد إبراهيم عليه السلام، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقره، فصار شرعا لنا إلى قيام الساعة. إذن وأنت تربي تتذكر ربي إبراهيم عليه السلام أنه رجب الشيطان، فترجمه في قلبك أنك تعلن العداوة على الشيطان، وأنك متبع لإبراهيم عليه السلام حينما رجب الشيطان بذاته، فأنت الآن تعلن الاتباع، يعني تشعر نفسك أنك ترجم الشيطان أي تخالفه وتعصيه كما رجمه أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شعار تذكير واتباع السنة وقام ذكر الله، وليس المراد رجم ذات الشيطان، هذا هو المقصود من الرمي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود سند الحسن: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، يعني لا يجوز أن يرمي بأحجار كبار. ثم أيضا هذه الأحجار الكبار قد تصيب بعض المسلمين، لأن بعض الناس يجمع بين خطأين يرمي بأحجار كبيرة من بعيد فلا تقع في المرمى، فلا يصح رمي لأنه ما وصلت المرمى، ولا يصح رمي لأنه رمى بأحجار كبيرة، ولا ويأثم لأنه آذى واعتدى على إخوان المسلمين. كم إنسان يخرج وراسه يصب دم بسبب الحجارة التي أصابته، فلا شك أن هذا محرم وعدوان ولم يحصل له المقصود من الرمي. قال: من بطن الوادي. من بطن الوادي يعني جاء من تحت من أسفل بطن الوادي، واستقبل الجمرة وجعل بدع يمينه ومكة عن يساره ورمى، هذه السنة. ولو رمى من أي مكان أجزأ إلا المكان الذي بجهة الجبل كما تقدم، إذا في صبات ولا في حوض مثل الحوض القديم هذا ما يصح ولا يجزي لأنه ما رمى في المكان. أما إذا فتح الحوض وجعل الحصى يدور وينزل في المكان الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يصح. إذن هذا يرجع لحال حسب حال الحوض اليوم، إذا كان الحصى يصل إلى المكان صح وإلا فلا. قال: ثم انصرف إلى البلحر فنحر 63 بيده. هذه السنة يسد للإنسان أن يتولى نحر الهدي وذبح الأضحية بيده إذا كان يحسن الذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوكل أحدا يذبح عنه، لما ذبح بنفسه، لأن هذه السنة، لأنه يتقرب إلى الله بإراقة الدم، فهذه عبادة عظيمة. فصل لربك وانحر. ثم أعطى علي فنحر ما غبر. غبر يعني ما بقي، وهذا يدل على أن البيئة ليست كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضها للنبي عليه الصلاة والسلام، بعضها لعلي رضي الله عنه. وأشركه في هديه، أشركه والظاهر 63 للنبي عليه الصلاة والسلام والباقي لعلي رضي الله عنه، لأن كل واحد ذبح هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي قطعة صغيرة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل باللحم وشرب من برقها. هذا يدل على أنه يسد للإنسان أن يأكل من هديه، لقوله تعالى: فكلوا منها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها سقطت فكلوا منها. لكن هل هو على سبيل الوجوب؟ نقول لا، جمهور أهل العلم على أنه على سبيل الاستحباب. فإن قال قال هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فما الصارف له؟ قال: فكلوا، هذا أمر. نقول الصارف أنه أمر امتنان، والأمر إذا جاء على سبيل الامتنان فإنه يحمل على الاستحباب أو الإباحة على حسب الحال، كما في سورة الأنعام في قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ما حكم الأكل من الثمار؟ أحد يقول واجب؟ لا. مستحب؟ لا. إذن مباح، أمر إباحة، كلوا أسبيل إباحة. واللي بعد الأمر الثاني للوجوب على الأصل: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الزكاة، هذا على الأصل. لكن هذا أمر إباحة، أمر امتنان، فهو يكون إما للاستحباب أو للوجوب أو للإباحة. هنا للاستحباب، فهو الإنسان ذبح الهدي وتركه فإنه لا حرج عليه، لكنه ترك السنة. لكن لو ذبحه وتركه كما يفعل كثير من الحجاج، يذبح الهدي ويتركه ويذهب ثم يدفن، ما يستفيد له أحد. هل تبرأ ذمته؟ الجواب لا، لا تبرأ ذمته، لأن الله تعالى يقول وأطعموا البائس الفقير. هذا ما أطعم، هذا ذبح لكنه ما أطعم، والله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا القانع والمعتر. إذا ما قام بالواجب، طيب ماذا يصنع؟ تقول الواجب عليه إذا ذبح يسلخ، إن كان يعرف بنفسه، وإلا يستأجر أحدا يسلخ له ويوزع اللحم، وإذا ذبح وسلخ وجد من يأخذه. لكن إذا ذبح ورماها المكان مليان ذبائح ولا حد يأتي يأخذ الذبيحة المذبوحة التي لم تسلخ لكثرة الذبائح، فالكثير منها يرمى يدهن بالدركترات ويروح، فهذا ضياع للمال ولم يؤدي الواجب. فلا بد الإنسان أنه يفعل ما أمر به. أكل باللحم وشرب برقه، لأنه كثير اللحم 100 قطعة لا يستطيع أن يأكل من كل بدنة قطعة، فشرب من البرق من أجل أن يشرب من يكون فيه من أجزاء جميع هذه القطع. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر. يعني المؤلف اختصر شيئا من الحديث ما ذكر الحلق، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام حلق أمر الحلاق، يعني ما ذكر الظاهر في حديث جابر، لكنه جاء عن أنس رضي الله عنه أنه نحر البدن والحجام جالس، فلما فرغ أشار إلى شقه الأيمن فحلقه فقسمه بين الناس، ثم أشار إلى شقه الأيسر فحلقه، ثم قال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. هذا فيه دليل على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وعرق وثياب وأظفار ونحو ذلك من الطاهرات، وهذا كما هو معروف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غيره من الصحابة كأبي بكر وعمر، لم ينقل أنهم تبركوا بشيء من آثار أبي بكر وهو أفضل الصحابة وعمر وبقية الخلفاء الأربعة والعشرة، فدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. أفاض إلى البيت، هذا دليل على أن السنة يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد يوم النحر، لكن إن لم يتيسر فالأمر واسع وليس له وقت محدد، يطوف في أي يوم من أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، الأمر في هذا واسع. قال ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لماذا ينزع؟ لأن السقاية في بني عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا عمل صالح، لولا أن يغلبهم الناس لنزع معهم، لأنه عمل صالح والسقاية في بني عبد المطلب وهو منهم عليه الصلاة والسلام، لكنه تركه لأنه لو نزع لنزع الناس اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فذهبت السقاية على بني عبد المطلب لكثرة من يأتي ينزع من الناس، فتركه عليه الصلاة والسلام لئلا يحرم بني عبد المطلب من هذا العمل. فدل هذا على أن السقاية عمل صالح، ولذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه لولا هذا الأمر لنزع، ولا يمكن أن يفعل شيء عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وهو سنة وقربة وطاعة. فهذا نأخذ منه أن الإحسان إلى الحجيج بطعام أو بشراب أو بخدمة أنه من الأعمال الصالحة، لأنه ما في فرق بين السقاية وبين الطعام وبين توفير أشياء من الخدمات أو كذا، أي خدمة تقدمها للحجاج فهذه تدخل في هذا الحديث، لأنه ما في فرق. العباس كان يخرج الماء يخدمهم بأن يزعب الماء يخرجه من البئر ويضعه في أواني بل جاء يشرب، هذه خدمة. النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وهم أن يفعل لولا ما ذكر. فإذا خدمة الحجيج في المرور مثلا، خدمة الحجيج في توفير مياه الشرب صحة أو في وجبات طعام أو كذا، أي كان يدخل في هذا، وأنه عمل صالح وأنه يثاب عليه الإنسان. لكن إذا رأى الإنسان كثرة الأطعمة التي تربى فإنها توقف. فكما تعلمون في وجبات توزع على الحجيج كثيرة جدا، ويأخذون كثير من الوجبات ولا يأكلونها، ترمى في الشوارع وتداسل الأقدام. فلا ينبغي يعني الشيء على قدر الحاجة، فإذا زاد عن الحاجة فقد يتحول إلى إسراف ويأثم عليه الإنسان إذا وصل لحد الإسراف والرمي وإهانة اللعب، هذا ما يجوز. لكن الإنسان يتحرى الخدمات المناسبة النافعة التي يحتاج إليها الناس. بعض الناس في عرفة يوزع فواكه، طيب الناس يعني في عرفة يأخذ برتقال، يأخذ عصير، يأخذ لبن ويشرب، يعطي له واحد على واحد على واحد، والغالب أنه فاكهة تؤكل لا تحتاج إلى طبخ ولا تحتاج إلى معاناة، يأخذها يأكلها في الحال، أو لبن يشربه في الحال، أو عصير أو ماء أو نحو ذلك، هذا طيب، الغالب أنه يؤكل ويشرب ولا يرمى. المقصود أن هذا عمل صالح، لكن الإنسان يتحرى الشيء المناسب. قال فناوله دلو فشرب منه، هذا يدل على أنه يسن للإنسان أن يتحرى الشرب من زمزم، لما ورد من النبي عليه الصلاة والسلام شرب وقال إنها مباركة إنها طعام طعم، رواه مسلم. جاء في زيادة عند غير مسلم ظل عند أبي داود والشفاء والسقم، فإذا استشفى بها يرجى له إن شاء الله الشفاء، ولا حديث معروفة في فضل ماء زمزم. انتهى حديث جابر رضي الله عنه. في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، في حديث ابن عمر عند مسلم أنه صلى الظهر بمنى، فأشكل هذا على كثير من أهل العلم، لأن الحديثين صحيحان، فكيف الجمع بينهما؟ أحسن ما قيل في الجمع أنه صلىها مرتين، صلىها بمكة لأن الوقت دخل أذن فصلى إماما بمكة، فلما رجع إلى منى وجد الناس ينتظرونه فصلى بهم، ولا مانع أن يصليها مرتين، مرة فرض ومرة نفل، لأن هذا جمع بين الروايتين أو بين الحديثين، وليس فيه ما يستنكر، يعني يمكن أن يصلي الصلاة مرتين ما في مانع، لكن هذا احتمال يعني ما هو بيقين، احتمال. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عندي مناسككم، خذوا، هذا لفظ البيهقي ولفظ مسلم لتأخذوا، والمعنى واحد، لأن اللام لام الأمر، لام الأمر، وصيغ الأمر كمعلوم الفعل خذوا أو افعل، ولام الأمر لتفعل يعني لتكن صادقا في حديثك، مثلا مثل أصدق في حديثك، هذا فعل أمر وهذه لام الأمر. والمصدر المصدر سعيا إلى الصلاة، يعني تقديره اسعى سعيا، كقول تعالى وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا، إحسان المصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أحسن، بالوالدين إحسانا، فإذا جاء إحسانا عرفنا في فعل أمر محذوف وهو أحسنوا بالوالدين إحسانا. والثالث فعل اسم فعل الأمر، كما في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا اسم فعل أمر، عليكم أنفسكم يعني خذوا بأمر أنفسكم، خذوا عندي مناسككم يعني يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقتدوا به، كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو مشروع، يدور بين الركن والواجب والسنة. كيف نعرف هذا من هذا؟ هذا يرجع إلى القرائن، يرجع إلى الحديث الأخر والقرائن، والعلماء هم الذين سبروا هذا الحجة النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا وجمعوا بين النصوص وتبين له أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة. ولقد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، كيف العلماء حددوا الأركان أربعة والواجبات سبعة وما عداها السنن؟ يقول هذا أخذوه من القرائن ومن مجموع النصوص، ولا يستنكر هذا، لأن هذا يعني يؤخذ من الصبر والنظر والتأمل والتحري حتى تبين هذا الركن. عرف ركن، يقال الحج عرف ركن، الإحرام ركن، لأنه هو الشروع في النسك مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. يعني من لم يحرم ما له حج، واحد ما له الإحرام. ليس المراد الإحرام هو اللباس، المراد النية. الإنسان ما له الدخول في الحج لكن يمشي مع الحجيج، سواق مع الحجيج، هل يكون له حج؟ مستحيل، لأنه ما له الأعمال بالنيات. فعرفوا أن الإحرام ركن لقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، والطواف ركن لأن الله تعالى نص عليه في القرآن ثم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا لأن بعض طلبة العلم المبتدئين يستغربون يقولون كيف عرفنا أن السنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وإذا المبيت ليلة عرفة ببناء واجب، قال خذوا عني مناسككم، وقد بات يوم ثمانية ليلة تسعة أين في بناء، إذا المبيت ببناء واجب، لأنه قد خذوا عني مناسككم يفعلوا مثلي. يقول لا، ليس هكذا، لا إفراط ولا تفريط، لا نترك واجبات ولا نلزم الناس بكل ما فعل، لأنه معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكبر الهدي، وأنه يفعل الواجب وزيادة، لأنه عليه الصلاة والسلام يأتي بالعبادة كاملة بما يجب وما يستحب. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. يحرص المؤمن على أمرين، العلم والعمل، لأنه بلا علم لا يستطيع أن يعمل، وإذا تعلم ولم يعمل ما استفاد شيئا، صار العلم حجة عليه. مش الفائدة؟ حفظ حديث جابر وحفظ بقية الحديث وكأنه يرى حجة النبي عليه الصلاة والسلام بعينه، لكنه ما يتبع يخالف، إذا ما استفاد. لكن كما تقدم السنن التي فيها مشقة شديدة فالأولى التسهيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وحرص عليه الصلاة والسلام على التيسير. قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وقفتها هنا مزدلفة كلها موقف، ونحو ذلك من التيسير. قال انحروا في رحالكم، بالنسبة قال انحرتها هنا وبنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم لأن يتزاحم الناس، انحروا هنا ويقفون هنا في نفس المكان اللي وقف فيه، فهذا يعني يفهم منه التيسير. فالسنن المتيسرة لا ينبغي تركها، وأما اللي فيها حرج فالأولى التيسير. ثم قال مؤلف رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، عرفنا الآن الأركان. أما الإحرام والوقوف والطواف فلا إشكال أن هذه أركان، ولا أعلم خلافا بين العلم في أنها أركان، لكن السعي فيه خلاف. وذكر صاحب المغني بن قدامة رحمه الله ثلاثة أقوال: قول بأنه ركن، قول بأنه واجب، وقول بأنه سنة، ورجح الوسط أنه واجب. هذا هو الوسط وأقرب الأقوال، أن السعي واجب في الحج وليس بركن. فلو عجز الإنسان عن السعي تماما ولم يستطع بأي حال بحوال فهذا فائدة هذا القول، نقول حجك صحيح وتجبره بدم، هذا أقرب الأقوال، لأنه ما في دليل واضح يدل على أن السعي ركن. كل ما هنالك النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، حديث رواه أحمد فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. يقولون والكتابة ليست دليل على الركنية، يعني مكتوب أي واجب لكن ما في دليل على الركنية. أما الطواف فإنه يختلف، لأنه ذكر الله في القرآن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما ما قال وليسعوا، قال وليطوف، ذكر الطواف وحده، دل على الطواف. فالطواف يتعلق بالبيت، والبيت هو المقصود من الحج أصلا، تعظيم بيت الله. فلا يمكن أن يخلو بالطواف ركن في الحج وركن في العمرة. أما السعي فهو ركن في العمرة لأن أعمال العمرة قليلة، طواف سعي وحلق، إحرام طواف سعي حلق وتقصير. فترك السعي في العمرة يخل بإخلالا واضحا لقلة أعمالها. أما الحج فأعماله كثيرة، فالسعي لا يخل بإخلالا واضحا كالعمرة. فالأقرب أن السعي ركن في العمرة واجب في الحج. والواجبات هي الإحرام من الميقات، الإحرام ركن، كونه من الميقات هذا واجب، فلو أحرم من غير الميقات صح، ولكن يجب عليه أن يجبره بدم، فإن كان عابدا عالما فهو آثم عليه الإثم والدم، وإن كان جاهلا أو مضطرا فعليه دم وليس عليه إثم. هذا هو تفصيل ترك الواجب بالواجبات الحج والعمرة. والوقوف بعرفة إلى الغروب، ما هو الدليل على أنه واجب؟ كما تقدم، لأنه مخالفة لفعل المشركين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر حتى غاب القرص وذهبت الصفرة، ولم يدفع، مع أن الدفع قبل الغروب أسهل منه بعد الغروب، لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدفعون على الإبل وعلى الأقدام وليس معهم سرج يرون فيها الطريق، فبعد الغروب يصير فيه مشقة، والدفع قبل الغروب أيسر لأن الشمس موجودة ما زالت ظاهرة فيرون الطريق. فلم يترك عليه الصلاة والسلام الأيسر إلى الأشد إلا لأنه ما في رخصة. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه كما تقول عائشة رضي الله عنها. فلو كان الدفع قبل الغروب ليس بإثم لاختاره عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر. فهذا هو الدليل على وجوب الوقوف إلى الغروب. فمن دفع قبل الغروب فإن رجع فالمشهور من المذهب أنه ليس عليه شيء، إذا رجع يجبر هذا الخلل لأنه جمع بين النهار والليل، رجع قبل الغروب وجمع بين النهار وجزء من الليل، وإن رجع بعد الغروب استقر عليه الدم. وبعضهم يقول إذا رجع بعد الغروب فليس عليه دم، لأن ما بعد الغروب الليل كله وقت للوقوف، كما جاء في حديث عروة رضي الله عنه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة بالليل أو نهار. يقولون النهار والليل كل وقت صحيح وقت شرعي للوقوف، فإذا رجع في الليل لا فرق بينه وبين الرجوع قبل الليل لأنه رجع في وقت الوقوف، لكن المشهور من المذهب أنه عليه دم. وفي قول ثالث أنه يستقر عليه الدم بمجرد الخروج حتى ولو رجع، إذا خرج بنية الدفع وعدم الخروج ثم ندم ورجع فيستقر عليه الدم ولو رجع قبل الغروب. ثلاثة أقوال. على كل حال المسألة ما فيها دليل واضح في وجوب الدم هنا أو هناك، لكن الإنسان يحرص على عدم الخروج قبل الغروب، لكن لو خرج بنية الرجوع ما يضر، نعم يخرج السيارة خارج حدود عرفة ثم يعود أو لسبب أو لآخر فلا بأس. يقول والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا فيه ثلاثة أقوال، قيل إنه ركن، وقول ثاني إنه واجب، وقول ثالث أنه سنة، وأصح الأقوال أنه واجب ليس بركن ولا سنة، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، وقدم ضعفة أهله بليل أذن للضعفة ولم يأذن لغيرهم، فدل على أنه واجب، وإلا لذهب حتى الأقوياء، لكن هذا دليل على أنه واجب، فلم يرخص عليه الصلاة والسلام إلا للضعفة، فما عداهم يدل على أنه يجب عليهم الوقوف وعدم التعجل. لكن لو قال قائل هل يجوز للإنسان القوي أن يتعجل اليوم؟ يقول بضعه لساء فلا إشكال لو يجوز أن يتعجل، لأن لساء ضعفة وهو معهن لا يستطيع أن يتركهن وحدهن لأنه في سيارة واحدة، حتى لو كان مثلا في 5 رجال وامرأتان يمكن يروح رجلان مع المرأتين ويبقى 3، لكن نقول انفصال 3 عن رفقتهم فيه حرج، فلا بأس أن يدفعوا كلهم. لكن الرجال الذين ليس معهم نساء وهم أقوياء، ليسوا كبارا ولا مرضى، رجال أقوياء، هل يجوز أن يتقدموا؟ بعض العلماء يرخص في ذلك ويقول إن الزحام شديد، الزحام شديد فيكون رخصة للمشقة، فالمشقة اليوم في هذه الأعداد الكثيرة تكون رخصة حتى للأقوياء من الرجال، لكن هذا محل نظر. الله أعلم أنه لا يجوز التقدم، لا سيما إذا كان الإنسان يعرف الطرق، مثل حال يعني الشباب الذين يحجون كل سنة ويعرفون الطرق يذهبون مع العزيزية وكذا وما عليهم أي مشقة، إذا طلعت الشمس ركبوا سيارتهم وما شاء الله تبارك الله نصف ساعة أو ساعة بالكثير وهم عند الجبار، أين المشقة؟ لا في أي مشقة، الرجال أشداء وأقوياء ولا يدخلوا في الزحام، يعرفون الطرق، فهؤلاء نقول ما في مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة لأن الضعف يشق عليهم الزحام والرمي، بعض الناس يعني زحام الرمي، وهؤلاء لا ليس في زحام لا في الطريق والرمي ما يهبهم لأنهم أشداء ورجال أقوياء، فالأقرب عدم جواز تعجل مثل هؤلاء. لكن ما كان بحملة، وهذه الحملة الإنسان جاء من خارج المملكة ولا يعرف الطرق، والحملة هذه لو بقي للصباح سيدخلون وسط بنا ويجلسون إلى المغرب، هذا صحيح مشقة عظيمة، لكن لو تعجلوا من آخر الليل ما في زحام، يصلون إلى الجمرة في ساعة ساعتين ويذهبون إلى الحرم، نقول صحيح هذه مشقة، كونه يبقى في السرى 5-7-10 ساعات هذه مشقة تجيز له أن يتعجل مع الحملة. إذا قلنا السبب المشقة ننظر على حسب حال الشخص، اللي عنده مشقة نقول لا بأس أن يتعجل، والإنسان اللي يعلم يعني علم اليقين أو غلبة ظن شبه يقين له ما عليه مشقة، فما هو وجه التعجل وترك جزء من الواجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي حتى صلى الفجر ودعا بعد صلاة الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس. يقول وليالي أيام التشريق ببناء، يعني المبيت ليالي أيام التشريق ببناء، والدليل على أنها واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل شقايته كما جاء عند مسلم، قال رخص يقابل الرخصة العزيمة، فمعناه أن المبيت عزيمة، ولكن لو رخص للعباس لأجل العذر، فكل من كان معذورا فإنه يجوز أن يبيت خارج منى، مثل المريض ومثل الأطباء الذين يعالجون المرضى في المستشفيات في مكة، يعالجون الحجيج، لكن هذا يخص بالحجيج وليس علاج أهل مكة نفسهم، لا بل كل من كان في عمل يتعلق بالحجيج، قياسا على السقاط، لأن السقاط يشتغلون بخدمة الحجيج، يخرجون الماء من الليل يعني طول الليل وهم يزعبون الماء ويجهزونه لخدمة الحجيج، فنقول كل من اشتغل بخدمة الحجيج فلا بأس أن يترك المبيت، مثل رجال المرور، مثل الأطباء، ومثل الجزارين، ومثل السواقين، ونحو هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يبيتوا ببناء لأجل خدمة الحجيج، بعض السائقين يذهب ويأتي ويروح يجي ما يستطيع أن يبيت ونحو ذلك، أو إنسان ما وجد مكان ببناء، فإذا ما وجد مكان هذا عذر أيضا. ورمي الجمار، رمي الجمار واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وليس فيه رخصة، ورخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم، فدل على أنه واجب لا بد منه، والرخصة في جمع الجمار ولم يسقطه عنهم، وإنما أمره أن يرموا ليلا يجمع رمي يومين في يوم، دل على أنه لا بد منه ولو كان مجموعا أو بالليل، فهذا دليل الوجوب. الله تعالى يقول واذكر الله في أيام معدودات، أمر ورمي الجمار من الذكر كما تقدم الحديث لما جعل الطواف البيت ومن الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. والحلق أو التقصير، الحلق والتقصير أيضا واجب، وهو الصحيح من أقوال العلم في قول أنه ليس بواجب وإنما هو إطلاق من محظور، يعني إذا تحلل يحلق رأسه مثل ما يقص شاربه ويقلم أظفاره، يعني علامة على أنه انتهى من الإحرام، لكن هذا القول ضعيف. الصواب بلا شك أنه نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1، دليل على أنه عبادة. والله تعالى يقول أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله عاملين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ذكره الله تعالى في العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه للمحلقين 3 ومقصرين 1، فدل على أنه نسك وأمر به، قال طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وطيبوا حلالا كما ثبت في الصحيحين، قالوا قصروا هذا يدل على الوجوب. أما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما قال إني أحرمت بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك هدي؟ قال لا، قال فطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل، اتفق عليه. قالوا هذا دليل على عدم الوجوب لأنه لم يأمره بالحلق ولا التقصير، قال طوف بالبيت والصمر ثم حل، حديث الصحيحين. نقول هذا ليس فيه دلالة لأنه مسكوت عنه، ما قال ولا تقصر، قال طوف بالبيت والصمر ثم حل، يعني احتمال أنه ذكره لكن اختصره الراوي، أو احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره لأنه معروف، يعني افعل أسباب التحلل المعروفة اختصرها له. فإذا هذا حديث قد سكت عن الحلق فيه، والحديث الأخر ذكر صراحة، فلا شك أن الصريح يقدم على المحتمل. لو ما ورد إلا حديث أبي موسى قلنا صحيح يمكن، لكن عرضته حديث صريح، طوفوا بالبيت والصفا والمروة ثم قصروا ثم أقيموا حلالا، فلا يعارض الصريح بشيء محتمل، لأن القاعدة المعروفة عدم الذكر إيش أكبر القاعدة، عدم الذكر ما مرت معكم القاعدة هذه، عدم الذكر ليس دليلا على العدم، واضح لك تحتاج شرف، عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني طبق على حديث أبي موسى، الحلق ما ذكر، عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني نقول هل حديث الدليل على عدم وجوب الحلقة والتقصير؟ نقول لا، لأنه مسكوت العلم، فليس لو قال ولا تحلق هذا صحيح دليل على العدم، لكن عدم الذكر هذا سكوت، فيحتمل أنه لم يذكره لأنه معروف، أو يحتمل أنه ذكره وسكت عنه الراوي، فليس فيه دلالة على عدم وجوب ما سكت عنه، فإذا هذا نقول مسكوت عنه. طيب لو قال ما سكت عنه فهو عفو، نقول هذا إذا لم يعارضه دليل آخر، لكن نقول جاء دليل آخر بل أدلة أكثر من دليل بالأمر بالحلق، فكيف نقول لما سكت عنه عفو؟ سكت عنه هنا وبين هناك. يقول لأجزاء ذلك، يعني لو اقتصر على الأركان والواجبات لأجزاء حج كامل، لكن يفوت الأجر بترك السنن وليس عليه شيء. ثم قال الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب، يعني في الحج والعمرة كله سواء، تارك الركن، تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفة الشرعية، يعني الركن جزء لا يتجزأ ولا يقوم العمل إلا به. فلو واحد قال والله جاءنا يسأل يقول والله أنا ما طفت الإفاضة من 10 سنين أو من 20 سنة حجيت لكني ما طفت الإفاضة، ماذا نقول؟ نقول ارجع طف الإفاضة. قال وين من 20 سنة أو من 30 سنة؟ نقول ولو من 100 سنة حجك ناقص، لا لم يكمل إلى الآن. لا بد أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد 100 سنة. واحد جاء قال والله أنا نسيت الحلق، حجيت واعتمرت قبل سنة وسنتين ما حلق نسيت، نقول عمرتك وحجك صحيح وعليك دم. هذا الفرق بين ترك الواجب، ترك الركن وترك الواجب. يقول وتارك الواجب حج صحيح وعليه إثم، يعني عليه إثم إذا تعبد، أما إذا لم يتعبد فلا إثم لكنه يجبره بدم، وعليه إثم ودم لتركه. ما هو الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ يقول حد قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وغيره، قال رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دبل. هذا هو الدليل، قول صحابي ليس له مخالف من الصحابة، والأقرب أن قول الصحابي لم يخالف أنه حجة. أما إذا خالفه قول صحابي آخر، إذا خالفه صحابي آخر فإنه ليس بحجة، يتخير من أقوالهم الأقرب للدليل. ثم قال يخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. يقول الأنساك 3، تمتع القران الإفراد. أفضلها التمتع لأنه يأتي من سكين منفصلين عمل أكثر من القران، وبعده القران لأنه يأتي من سكين ولكنه أقل عملا، لأن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع لابد من طوافين وسعيين، فعمل المتمتع أكثر، فالتمتع أكمل لأنه يأتي من عمرة منفصلة والحج منفصل فيكون أكمل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وثم القران لأنه يأتي من سكين، ثم الإفراد لأنه نسك واحد. لكن تقدم أن من ساق الهدي وقرن أفضل من تمتع من غير سوق للهدي، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع. ما هو التمتع؟ قال هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من الحجة على المشهور بالمذهب، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج بالعابه، وعليه دم إن لم يكن بالحاضر بمسجد الحرام. إذن هذا تعريف التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو حج في اعتمر في رمضان فليس بمتمتع، لو اعتمر أحرم في رمضان في آخر يوم رمضان وطاف وسعى في شوال هل هو وحج هل يكون متمتعا؟ الجواب لا، لأن ركن من أركان العمرة وقع في غير أشهر الحج وهو الإحرام، فلا يصدق عليه أنه اعتمر في أشهر الحج. إذن هذا الشرط الأول، أن يحرم أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يحج أن يفرغ منها، لأنه إن لم يفرغ وأدخل عليه الحج فليس متمتع، يكون قارنا، يفرغ من العمرة انتهى منها، ثم يحرم بالحج بالعابه. لو أحرم بالسنة الثانية ما يكون متمتعا، اعتمر في شوال السنة هذه وحج في السنة الثانية هذا ليس بمتمتع. طيب في شرط لم يذكره المؤلف هنا، وهو ألا يعود إلى بلده، فإن رجع إلى بلده قطع التمتع، وهذا المعروف المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله، أنه المتمتع إذا رجع إلى أهله قطع التمتع. هذا إنسان من أهل الرياض ذهب إلى العمرة في شوال ثم اعتمر ثم رجع إلى الرياض ثم حج، هل هو متمتع؟ الجواب لا، لأن التمتع هو أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة. طيب هذا ذهب من الرياض إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة وحج، هل يكون متمتعا؟ نقول نعم، على الصحيح أنه متمتع. في قول أنه إذا سافر سفرة تكون أكثر من مسافة القصر ينقطع التمتع، لكن الصحيح أنه لا ينقطع لأنه ما زال في سفر، وهو المروي كما تقدم عن عمر وابنه رضي الله عنه. طيب لو قال هل يشترط نية العبرة، نية التمتع قبل العبرة؟ إنسان ذهب إلى مكة للعمل ما عنده نية حج واعتبر، لما اعتبر حينما اعتبر لو قيل له ستحج يا فلان قال لا أنا مشغول عندي عمل ما أستطيع حج، إذا ذهب للعمرة فقط. لكن لما جاء عرفة أذن له المسؤول فحج، يعني ما نوى حين العمرة هل يكون متمتعا؟ هذا أيضا في خلاف، والصواب أنه يكون متمتعا، لأن التمتع كما تقدم هو أن يأتي بنسكين في سفر واحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب، لأن النية ما لها علاقة، المهم يصدق عليه أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. وعليه دم، الدم إذا أطلق المراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، سواء في الهدي أو في ترك الواجب أو في فدية العذى. الهدي هذا هو شاة، إن كان من الضأن فلا ستة أشهر، وإن كان من البعز لابد سنة، أو بقرة له سنتان، أو بعير له خمس سنين. شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويذبحه في الحرم، الهدي بالغ الكعبة لابد أن يكون في الحرم، ويوزع على مساكين الحرم وهم الذين يكونون داخل الحرم سواء كانوا من أهل مكة أو كانوا جاءوا للحج، وليس بشرط أن يكونوا من أهل مكة، مساكين الحرم كل من كان موجودا في الحرم. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام فليس عليهم هدي ولو تمتع. من هو حاضر المسجد الحرام؟ فيه أقوال، صح هذه الأقوال أنهم أهل مكة فقط، من كان في مكة والحرم، من كان في مكة ولو خارج الحرم مثل أهل اللي يسمونه الآن اللي على طريق المدينة شو اسمه إيش في حارة خارج الحرم بالحدود النورية يسمونها الآن حارة خارج حدود بعد التنعيم بعد مسجد عائشة في حارة اسمها النورية، هذه ملاصقة لمكة، هذه تعتبر تابعة لمكة، فهم حاضروا مسجد الحرام ولو كانوا خارج الحرم، وأيضا يصدق على من كان داخل حدود الحرم ولو كان منفصلا، ولو كان البنيان منفصلا، لأن مكة والحرم شيء واحد، يعني كله شيء واحد. لكن بالنسبة للقرى ولو كانت قريبة مثل الجموم، الجموم يبعد 30 كيلو تقريبا، هؤلاء عليهم دم، ليسوا حاضرين مسجد الحرام، مثل يسمى اليمنية والزيبة وبحرة وكذا القرى القريبة بالمكة، هذه ليسوا بالأهل، ليسوا بالحاضر، لأنهم ليسوا داخل حدود الحرم، وليس والبنيان غير متصل بينهم وبين مكة مسافة 10 كيلو أو أكثر، فليسوا بالأهل الحرم. إذا عليه هؤلاء أهل الجموم عليهم دم، إذا تمتع عليه هدي، وإذا أراد السفر عليه طواف وداع. أما أهل الحرم فليس عليهم هدي لو تمتعوا، وليس عليه الطواف وداع ولو خرج بعد الحج، هذا واحد من أهل مكة حج ثم بعد مكة بعد الحج بدله يسافر إلى جدة ولا الطائف ولا إلى أي مكان، فهل عليه طواف وداع؟ المعروف عند أهل العلم أنه ليس عليه طواف وداع ولو أراد السفر. ثم قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، يعني بدون عمرة، يعني يحرم لبيك حجا، هذا المفرد. والقران ان يحرم بهما بعد، بعد يعني يقول لبيك عمره وحجا، والافضل ان يبدا بذكر العمره كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فبدا بالعمره فاهل بالعمره ثم اهل بالحج. والصحابه يطلقون التمتع على القران لانه تمتع بنسكين في سفره واحده ولو كان قارنا، التمتع في لغة الصحابة أوسع منه في لغة الفقهاء. الفقهاء إذا قال التمتع يريدون بالتمتع الخاص أن يأتي بعمرة منفصلة، أما إذا قال الصحابي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يريد عموم أخذ نسكين في سفرة سواء كانت منفصلة أو متصلة. فالقارن يطلق عليه متمتع في اصطلاح الصحابة رضي الله عنه. أن يحرم بهما بعد أو يحرم بالعمرة، يعني يحرم بهما بعد من أول شيء، قل لبيك عمرة وحجا. لو عكس قال لبيك حجا وعمرة فلا بأس ما في مانع، لكن الأفضل أن يقدم العمرة في الذكر ولو عكس فلا حرج. ثم أو يحرم بالعمرة، يعني ما نوى عمرة قال لبيك عمرة فقط، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. طيب قد يقول قال ما هو الدليل على جواز إدخال الحج على العمرة؟ فإن قال قال الدليل فعل عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها أحرمت أولا بالعمرة، فلما حاضت وقربت عرفة ما بقي عليها أو في نفس يوم عرفة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي وأهلي بالحج، يعني مع العمرة، يعني أدخلت الحج على العمرة. فإن قال قائل هذا خاص بمن خاف فوات الحج مثل عائشة رضي الله عنها، فما هو الدليل على أنه يجوز لكل أحد أن يدخل الحج على العمرة؟ قال ابن قدام رحمه الله الدليل هو الإجماع، فإنه لا خلاف بين العلم أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ولو لم يخف أو لم يخشى فوات الحج. إذن الدليل هو الإجماع، وإذا ثبت الإجماع فلا كلام، لو دليل معتبر. لكن العكس يقولون ما يجوز، إذا أحرم بالحج فلا يجوز أن يدخل عليه العمرة. إنسان أحرم بالحج مفردا ثم بدأ قال والله أنا ودي أصير قارن أبدخل العمرة على الحج، المعروف عند العلم أن هذا لا يجوز. يقول الأصغر لا يدخل على الأكبر، الأصغر العمرة والأكبر يدخل على الأصغر. إذا أحرم بالعمرة جاز يدخل الحج، الحج أكبر ويزيد العمل، وأما إذا أحرم بالحج فلا يجوز أن يدخل عليه العمرة. لكن إذا أراد أن يعتمر ويحج له أن يجعل الحج عمرة، يعني يصير متمتع يطوف يسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك. يقول وهنا قال ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني معناه انه اذا شرع في طواف العمره فانه لا يجوز ان يدخل الحج عليها. مساله خلافيه، لكن هذا المشهور بالمذهب. لماذا؟ قال لانه شرع في اسباب التحلل فلا يجوز ان يدخل الحج عليها بعد ان شرع في اسباب التحلل في سبب من اسباب التحلل وهو الطواف. قال يضطر المتمتع إلى هذه الصفة وهي إدخال الحج على العمرة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. الإنسان ما وصل إلا قبل الفجر بساعة أو ساعتين تأخر، وهو الآن معتبر يعني يريد التمتع. طيب الآن لو راح يعتبر ساعة ساعتين يطلع الفجر يوم العيد يفوت عرفة يفوت الحج، ماذا يصنع؟ نقول له الآن لا بد أن تدخل الحج على العمرة ضرورة، لأنك لو ذهبت تعتبر طلع الفجر وفاتت عليك عرفة. فهنا يضطر أنه يدخل الحج على العمرة ويذهب إلى عرفة مباشرة ثم يذهب يطوف بعد ذلك. وكذلك المرأة إذا حاضت، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها. قال والمفرد والقارن فعلهما واحد. لو قال قائل ما هو الفرق بين القران والإفراد، ما الفرق؟ نقول الفرق في أمرين، الفرق في أمرين. الأمر الأول النية، فإن المفرد ما نوى إلا الحج والقارن نوى العمرة والحج، هذا واحد. الأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، هذا هو الفرق، أن هذا ناوي عمرة وحج قارن للنسكين، وذاك مفرد للحج، والقارن عليه هدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذبح عن عائشة بقرة رضي الله عنها وهي قارنة، فدل على أن القارن عليه هدي. لكن لماذا الأعمال واحدة؟ نقول الجواب لأن العمرة دخلت في الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج. إذن هذا بفضل الله أنه يأتي بأفعال الحج فقط ويكون حج وعمرة، هذا فضل من الله، ولذلك يجب عليه أن يذبح هديا شكرا على هذه النعمة. ويجتنب المحرم وقت إحرامه، هذه الآن محظورات الإحرام، حلق الشعر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، تقريب الأظفار، حلق الشعر، الشعر عام في الرأس وفي الجسد، الدليل دل على عدم جواز حلق شعر الرأس، وقاس عليه العلماء بقية الشعور كشعر الشارب و الأبط والعانة وبقية شعور البدن، فإنه لا يجوز حلقه قياسا على شعر الرأس. تقريب الأظفار هذا ما عليه دليل نص، لكن عليه جمهور أهل العلم، وبعضهم يستدل بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قضاء التفث هو أخذ الشعور الشارب والأظفار والأبط والعانة ونحو ذلك، فدل هذا على أن المحرم ممنوع من أخذ هذه الأشياء، لأن أصل التفث في اللغة العربية هو الوسخ، تفث والشيء القذر وسخ، فهذه هي أسباب الأوساخ، لأن الأظفار إذا طالت اجتمعت عليها الأوساخ والشارب والأبط وشعر العانة، هذه تجمع الأرياح الكريهة والأوساخ، فهي المقصودة بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فدل على أن الحاج المحرم مبلوع من أخذ هذه الأمور إلا بعد ما يتحلل. ولبس المخيط، المقصود بالمخيط المفصل على قدر عضو من أعضاء البدن، أما ما فيه خياطة وليس مفصل فلا بأس به، سأل عنده إزار وأطرف الإزار مكفوز في لفة وخياطة عليها ما في شيء، لأنه ليس مخيط ليس مفصل، إزار مفتوح، لكن ما في أنه يدق على آخره يخيط عليه حتى لا يتنشل وينتشر، هذا ما ليس هو المقصود، المقصود التفصيل على قدر عضو من أعضاء البدن. وانتشر عند بعض الناس اليوم نوع بإزار، يأتون بالإزار يخيطونه يخلونه مثل تنورة المرأة، يضعون ربطة في الأعلى يلبسه لبس يكون مثل تنورة المرأة بالضبط، هذا الأقرب أنه ما يجوز، لأن هذا النوع لباس مفصل على قدر الجزء الأسفل من البدن ويلبس لبس، وهو يشبه لباس معروف للمرأة التنورة، ومعروف حتى في عند المتقدمين كان النساء يلبسون هذا النوع من اللبس في القديم، فالأقرب أن هذا لا يجوز، وإن كان بعض العلماء يفتي بجوازه، لكن الأقرب أن هذا لا يجوز. من أراد التوسع في بحث جيد للدكتور إبراهيم الصبيحي حول هذه المسألة، من إذا أراد طالب العلم يتوسع يراجع هذا البحث. وإن كان رجلا، لبس المخيط خاص بالرجل، وتغطية الرأس إن كان رجلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن المحرم ولا تخبروا رأسه، والوجه فيه خلاف، لأنه جاء في رواية عنده مسلم جاءت من أربعة طرق، وجاءت عند النسائي أيضا سند صحيح لو قال ولا تخبروا رأسه ولا وجهه، بعضهم قال إنها شاذة، لكن الصواب أنها ليست شاذة لأنه جاءت من أربعة طرق عنده مسلم، هذا ينفي الشذوذ، فالأرجح أنه لا يغطى الوجه، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه. والطيب رجل أو امرأة لقول عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه طيبا. وكذا يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول، أولا لابد أن يكون صيد بر فإن كان ليس بريا فليس بحرام حتى لو توحش. إنسان عنده حمام وفلتت ما استطاع أن يمسكها إلا بالرمي يجوز؟ قلنا نعم يجوز، هذه ليست بالصيد، حمام أهلي، لكن لو هرب فاستحتاج إلى رميه. ونحو ذلك من الأهلي الذي يتوحش، واحد عنده مثلا تيس أو كبش يتوحش وهرب في الجبال في داخل الحرم، له أن يربيه، ما يستطيع المسك إلا بالرمي، له أن يربيه ويحل ويكون يرمى كالصيد، لكنه ليس بصيد لأنه ليس بريا. الوحشي يعني ليس بشرط أن يكون يعني أصل وحشي، لكن لو فرضنا أنه استأنس مثل غزال صيدت وربيت وصارت تستأنس، مثل حمام الحرم اللي يسمى حمام الحرم أصله وحشي لكنه استأنس الآن صار يعني بين الناس وكذا، فهذا يبقى حراما ولو استأنس للعبرة بالأصل. المأكول غير المأكول هذا ليس بصيد، مثل القطط وحتى لو كانت وحشية ونحو ذلك، الثعالب ونحو ذلك، ساقتنا ثعلبا في الحرم هذا ما يعتبر صيدا لأنه غير مأكول. إذن الصيد لابد أن يكون بريا وحشيا مأكولا، أما إذا كان أهلي أو غير مأكول فليس بصيد. والدلالة عليه يحرم أن يدل على الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة لأبي قتادة وأصحابه، قال هل أحد منكم أشار إليه بشيء أو أشار إليه أو أعانه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه. فالمحرم لا يجوز أن يدل الحلال على الصيد لأنه يكون معينا. والإعانة باب أولى، الإعانة كان يناوله السلاح أو نحو ذلك. وأعظم محظورات الإحرام الجماع يعني في الفرج، لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك، مغلظ تحريمه وأشد المحرمات، وهو الوحيد الذي يفسد النسك، يفسد الحج والعمرة إذا كان في الفرج. أما إذا كان في بدون الفرج ففيه فدية لكنه لا يفسد النسك، إذا لا يفسد إلا العلاج في الفرج. موجب لفدية بدنة، يعني إذا جامع المحرم امرأته في الفرج فعليه عدة أمور: الأول الإثم، يأثم إثما كبيرا. الأمر الثاني عليه بدنة. الثالث أنه يفسد حجه أو عمرته. الرابع أنه يقضي هذا الحج أو العمرة الفاسدة. هذه أربعة أشياء: الإثم، الفساد، القضاء، البدنة، وهي أغلب الكفارات. أما ما عدا الجماع في الفرج ففيه فدية أذى فقط، يخير من ثلاثة أشياء كما سيأتي، لكن الجماع في الفرج هو الوحيد الذي يفسد النسك حتى سواء أنزل أم لم ينزل، لأن العبرة بالعلاج ليس بالإنزال. ولو زنى فمن باب أولى والعياذ بالله، قد ينزل المحرم والعياذ بالله يعني تغلب النفس الشيطان يقع في الزنا ومحرم، هذا أعظم. إذا كان يفسد بجماع الزوجة فجماع الأجنبية من باب أولى. يقول أما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين، لأن المرأة تمنع من الخاص بالمرأة هو لبس النقاب والقفازين، أما بقية اللباس تلبس ما شاءت، لكن لا تلبس النقاب، تغطي وجهها بدون نقاب غطاء بدون نقاب، وتغطي يديها بالعباءة بدون لبس قفازين. يقول أو استعمال الطين، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذه تسمى فدية الأذى. والدليل حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حلق رأسه من شدة الأذى من قبل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد شاة؟ قال لا، فأنزل الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. وهذا على التخير، هذا على التخير، يتخير ما شاء، شاء صام إن شاء أطعم وإن شاء ذبح. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله، إنسان قتل حمامة حرم ماذا عليه؟ عليه شاة، هو بالخيار، إن شاء ذبح المثل، يعني إن شاء ذبح الشاة، وإن كان له مثل من اللعب، أما اللي ما له مثل فيه القيمة. فمن قتل حمامة فمخير بين ذبح الشاة أو تقييم المثل، يقيم الشاة كم تساوي الشاة المتوسطة المجزية، قالوا تساوي 400-500 أكثر أقل، يقوم بمحل الإتلاف، تلافها في الحرم، يقوم شاة في نفس الحرم إذا ذبح الصيد في المدينة بين المدينة ومكة وكذا، في القرية التي المكان اللي ذبح فيه الصيد يقيم كم يساوي المثل للشاة أو نحو ذلك، فيشتري طعاما بقيمة المثل، يعني قيمة الشاة، قلنا الشاة تساوي 500، يشتري طعام ب500 ريال ويوزعه على المساكين، ونصف طعام لكل مسكين، وهذا هو الصحيح، لو نصف طعام سواء كان من البر أو من غير البر، خلاف المذهب يقولون البر مد وغير البر نصف صاع، لكن نقول الصواب أنه نصف صاع من أي طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لما قال لكعب أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، ما قال مد من البر ونصف صاع من غيره، وليس هناك دليل على أنه يكون مد من البر، الصواب أنه نصف صاع من أي طعام. إذا المخير بين ذبح الشاة وبين أن يشتري طعاما بقيمتها وبين أن يصوم عن كل مسكين يوما، نقول كم 500 كم فيها من نصف صاع، قلنا فيها 100 صاع، يعني كم فيها من طعام مسكين 200، 100 صاع تطعم 200 مسكين، كم يصوم باليوم؟ يصوم 200 يوم، فهو مخير بين هذا، إن شاء ذبح وإن شاء أطعم وإن شاء صام. طيب إن عجز عن الإطعام ما فيه إلا الصيام، إن عجز عن ذبح الشاة أو الإطعام ما فيه إلا الصيام. قال وأما دم المتعة والقران فيجب. طيب السؤال، لو فعل محظورا بعذر ناسي أو جاهل أو مكره، هل عليه شيء؟ في خلاف، لكن الصحيح أنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، الله سبحانه وتعالى عفى عن النسيان والخطأ والإكراه، كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الأعذار الثلاثة الجهل والنسيان والإكراه. وقد ثبت في الصحيحين أن يعلى بن بنية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بنزع الجبة وغسل الخلوق ولم يأمره بالفدية، لأنه كان يجهل هذا الحكم فلم يأمره بالفدية. فالصحيح أن من فعل أي محظور سواء كان حتى ولو الجماع، إذا فعله بعذر فليس عليه شيء، بخلاف من قال أن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان، الصواب أنه يعذر، صحيح أن النسيان يعذر في الجماع، لأنه لو نسي لم تنسى المرأة، لكن لو قدر أنه نسوا جميعا فليس عليه شيء. أو أكره المرأة، الرجل أكره المرأة وجامعها فليس عليها شيء. يقول أما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية من ناحية السن، من جهة السن ومن جهة الصفات، سيأتي هذا إن شاء الله في باب الأضحية. فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشفيق عنها، و7 إذا رجع، 3 في الحج. متى تبدأ؟ المشهور عند أهل العلم أنه بعد الفراغ من العمرة، إذا اعتمر وانتهى من العمرة له أن يصوم، يعني اعتمر في اليوم 3 من الحجة أو قبل أو بعد له أن يصوم، ولو لم يحرم بالحج صوم 4 و5 و6، 4 و5 و6. طيب قد يقول قائل أنه ما صام في الحج لأنه يعني ما أحرم في الحج إلى الآن، لكن نقول إنه يعتبر إحراما بالحج لأنه دخلت العمرة في الحج، فمن يوم أحرم بالعمرة وفرغ منها صار الآن يعني كأنه شرع في الحج لأن لدخول الحج مع العمرة. ويجوز أن يصوم أيام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية المباشرة، وجبت عليه الفدية لمباشرة، يعني من ترك واجبا عليه دم، ظاهر صفات الدم نفس الشيء، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، المباشرة هي بس البشرة البشرة حتى ولو أنزل، أما إذا قبل وكذا ولم يحصل إنزال فهذا محل نظر هل عليه شيء أم لا، أما إذا أنزل سواء باشر زوجته أو استبنى أو نظر كرر النظر حتى أنزل فعليه فدية يخير بين الثلاثة. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم بالمقيم أو فقي، كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام يتعلق بحرم، يعني إذا كان يجب أن يوزع في الحرم يذبح ووزع في الحرم فهو لمساكين الحرم، أو إحرام يعني إذا كان يتعلق بالإحرام لأجل فعل محظور من محظورات الإحرام فهو لمساكين الحرم. لكن تقول ترك الواجب وهدي التمتع والقران هذا لابد أن يكون في الحرم ما في إشكال، هدي بالغ الكعبة، أما فعل المحظور هذا فيه تفصيل، إن فعل المحظور داخل الحرم وجب أن يكون الذبح والصدقة في الحرم، أما الصيام ففي أي مكان، وإن كان فعله خارج الحرم فإنه يجوز في المكان الذي فعله ويجوز أن يكون في الحرم، لأن كعب رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد شاة ولم يأمره أن يذبحها في الحرم وهو كان في الطريق، وأيضا ذبح علي رضي الله عنه علي الحسن لما اشتكى رأسه ذبح عنه بقرة في السقيا مكان يقال له السقيا، يعني فعل المحظور في هذا المكان فذبح عنه في هذا المكان، إذا فعل المحظور خارج الحرم فهو بالخيار، إن شاء فعله في هذا المكان وإن شاء أخره إلى الحرم، وإن فعل المحظور داخل الحرم فلا بد أن يكون في الحرم. ومساكن الحرم كما تقدم خب من كان في الحرم سواء كان من أهله أو أفقي جاء من الخارج، ويجزي الصوم بكل مكان، الصوم لا علاقة له بالحرم يصوم في أي مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب، والهدي يعني دم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا تقدم الكلام فيه. أما دم الجبران الدم الذي يجب لفعل محظور أو ترك واجب هل يأكل منه؟ الجواب لا، يأكل من دم من هدي التمتع والقران فقط. لماذا لا يأكل من ذاك؟ قالوا لأنه فدية وذاك هدي، الفدية تفديه من الإثم لأنه آثم بترك الواجب أو فعل المحظور فيكون هذا فداء له، فلا يجوز أن يأكل منه شيء لأنه لفدائه من الإثم، فلا بد أن يكون كاملا لمساكين الحرم. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب يسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات مثل كفارة اليمين والظهار ونحو ذلك، فإنه لا يأكل منها شيئا. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
ستكون إن شاء الله بعد نهاية الدورة. أخيط انتباه الأخوة أنه في خلف الجامع الصندوق المخصص صاحب سيكون بأسئلة التي عارف نهاية الدورة، وعلم أن الجوائز ستكون عبارة عن شروح وكتب علمية.